الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنستكمل بعون الله تعالى وتوفيقه كلامنا على الانتخابات، ونشرع في هذا المجلس في الكلام على كشف الشبهات التي يوردها من يجيز الدخول في هذه الانتخابات. وكما سبق التنبيه عليه في المجلس الماضي، لا بد من معرفة الكلام في هذا المبحث حتى يستوي على سوقه ويتضح إن شاء الله تعالى، لا سيما وأننا لم ننتهي بعد من ملابسة هذا الحدث، وإنما الذي مر بنا في المرحلة الانتخابية إنما هو مجرد مرحلة واحدة، ونحن بصدد مراحل أخرى حتى تتم هذه العملية. فلا شك أن من اتضح عنده الأمر إن شاء الله تعالى، وإن جلت من عنده الشبهات إن كان عنده شيء منها، لا شك أن من يحصل له ذلك يكون على بينة من أمره في قادم الأيام إن شاء الله، ويستطيع أن ينظر إلى الأمر نظرة صحيحة حقيقية بمقتضى شريعة الله تبارك وتعالى. وفي هذا المجلس سنعرض ما تيسر من الشبهات، لأن الشبهات كثيرة والكلام عليها كثير، فلن نوردها جميعا في هذا المجلس وحده، وإنما سنتعرض فقط لما تيسر منها على أن نكمل في مجالس أخرى إن شاء الله تعالى. فالشبهة الأولى عندنا تتعلق بالعمومات الواردة في تنصيب الأمير. فالقوم يأتون أولا إلى بعض النصوص العامة في الكتاب والسنة التي تبين فضل الإمارة ومكانتها ووجوبها، وتحض على تنصيب الأمير وتبرز أهمية ذلك، وحسبك بهذا ما جاء في السفر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة إذا كانوا ثلاثة فليؤمروا عليهم أحدهم، ونحو ذلك من الأحاديث المعروفة في تنصيب الأمير في السفر. فإذا كان شأن الإمارة بهذه الأهمية في السفر، فما بالك بالإمارة العامة التي تكون في بلد أو قطر أو التي تكون في صورة خلافة عامة. فلا شك أن الأمر مهم جدا، ولا شك أن الشريعة قد اعتنت بأهمية الإمارة وأمرت بتنصيب الأمير. فهم يأتون إلى هذه العمومات ويستدلون بها على مشروعية الانتخابات، بما أن الانتخابات وسيلة إلى تنصيب الأمير، فهكذا استدلالهم. وحتى نجيب عن هذا الاستدلال، لابد أن نوضح أولا جانبا مهما جدا لابد من استحضاره في كافة الشبهات التي سنتعرض لها إن شاء الله، وذلك أننا عندما نتكلم على الانتخابات فإننا نتكلم على صورة معينة محددة لها سمات واضحة في واقعنا هذا. فنتكلم على الانتخابات من جهة صلتها بالديمقراطية، ونتكلم عليها من جهة توسيد الأمر إلى عامة الشعب، ونتكلم عليها من جهة المفاسد العريضة الضخمة التي تعتريها، والتي هي مباينة كل المباينة لشريعة الله تبارك وتعالى. فنحن إذن لا نتكلم في صورة مطلقة مجملة، وإنما نتكلم على صورة معينة محددة مبينة، فهذا هو موطن النزاع. فلا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يجرنا إلى موطن غير هذا الموطن، لا ينبغي لأحد تأصل في هذا العلم وتأصل في دين الله تبارك وتعالى أن يحيد عن هذا الموطن الصريح ويجرنا إلى مثل العمومات أو المطلقات أو نحو ذلك مما سنبينه إن شاء الله. وبناء عليه نقول إن الاستدلال بالعمومات لا يصلح في مقامنا هذا، لأن هناك قاعدة معروفة عند علمائنا تتعلق بالعمومات، وهي أن العمومات لا يجوز أن يستدل بها في الوقائع العينية التي لم يثبت فيها عمل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وهذا يتعلق خصوصا بجانب البدع كما سبق تفصيله في مقامات سابقة. فمن أهم القواعد التي تتعلق بالبدع ومعرفتها أنه لا يجوز أن يستدل بالعمومات في موطن خاص لم يجري عليه العمل بالعموم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبل أحد من أصحابه. وحتى أقرب لكم المسألة وأوضحها، فسنضرب المثال بما سبق توضيحه من قبل في شأن العبادات. فلو أن شخصا مثلا استدل بالعمومات الواردة في ذكر الله تبارك وتعالى على صفة معينة من الذكر، أو هيئة معينة من الذكر، أو صيغة معينة للذكر لم يرد شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، فهل يستقيم له هذا الاستدلال؟ الجواب لا، لأن الاستدلال بالعموم في هذه الحالة لا يصلح، لا بد أن تكون الواقعة العينية التي يستدل فيها بالعموم قد جرى عليها العمل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبل السلف. وبناء عليه فالعمومات التي وردت في فضل الإمارة وتنصيب الأمير لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل بها، ولا شك أن السلف الصالح قد عملوا بها، فهل ورد عنهم شيء من الانتخابات بالصورة المعينة المحددة التي نتنازع فيها الآن؟ الجواب لا، وإنما كانت صورة التنصيب عندهم كما سنبينه إن شاء الله تنحصر بكافة صورها في صورتين أساسيتين، وهما البيعة والاستخلاف. والبيعة لا تكون إلا من أهل الحل والعقد، هذا فيما يتعلق بالأمير أو الحاكم، كذلك الاستخلاف لا يكون إلا من قبله. فلا وجود في الشريعة إطلاقا للانتخابات بهذا النظام الحادث الذي يحصل الآن. وقد تقدم في المجلس الماضي سياق فتاوى العلماء في بيان بدعية هذه الانتخابات وأنها من الأنظمة الحادثة الغريبة على الإسلام وشعائره. الشبهة الثانية الاستدلال بحديث بيعة العقبة الثانية. ابتداء من هنا نشعر أو نجد أن القوم يأتون ببعض الوقائع الثابتة في الإسلام حتى يجعلوها أصلا لقضية الانتخابات التي تحصل الآن، يعني يريدون أن يقولوا الانتخابات لها أصل في الإسلام، هناك وقائع حدثت في الشريعة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد السلف يمكن أن تعد أصلا للانتخابات التي تحدث الآن. فأول ما نتعرض له من ذلك حديث بيعة العقبة الثانية، وهذا الحديث أخرجه ابن إسحاق في سيرته ومن طريقه الإمام أحمد في مسنده وغيره بإسناد جيد من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه مطولا في صفة بيعة العقبة الثانية وما جرى فيها، وموطن الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم، فأخرجوا منهم 12 نقيبا 9 من الخزرج و3 من الأوس. هذا هو موطن الشاهد، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا، فهذا انتخاب ولا لا؟ هذا انتقاء، هذا اختيار، وقد امتثل الصحابة ذلك فأخرجوا 12 نقيبا 9 من الخزرج و3 من الأوس، فهذا فيه اختيار ظاهر لهؤلاء النقباء الذين قاموا بما يشبه التمثيل للصحابة رضي الله عنهم في ذلك المقام. فالجواب عن هذا الاستدلال من وجوه، الوجه الأول أنه لا بد من تحديد حقيقة الانتخاب كما ذكرنا، نحن لا نتكلم في مطلق الاختيار، لا نتكلم في مطلق الانتخاب، لا نتكلم في مطلق التمثيل، فلا شك أن هذا له أصل. فإن سميتم ما حصل في هذه الصورة وفي غيرها انتخابا فلا مشاحة في التسمية، لا ننازعكم في التسمية، سميتم ما وقع في هذه الواقعة انتخابات هذا لا ننازعكم فيه، ولكن لا ننازعكم في مجرد التسمية، ولكن ننازعكم في حقيقة الانتخابات لها حقيقة معينة تحصل في واقعنا الآن، فهل هذه الحقيقة التي نتكلم عليها هي التي وقعت من الصحابة آنذاك؟ الجواب لا، وإنما نتكلم على مطلق اختيار، نتكلم على مطلق انتقاء، وهذا لا نزاع فيه. الوجه الثاني أن المقصود من هذا الحديث إخراج الكبراء المعروفين بين الناس، وهذا هو ما سيأتي الكلام عليه في صفة أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد هم الذين خرجوا من الصحابة في تلك الواقعة لما أخرج الصحابة 12 نقيبا، المقصود بالنقباء هنا ما نعبر عنه بأهل الحل والعقد. فهل أجريت انتخابات وهل أجري تصويت من قبل الصحابة وهل حكمت الأغلبية حتى يتم انتقاء هؤلاء النقباء 12؟ لم يحصل ذلك، وإنما هؤلاء النقباء خرجوا مباشرة بناء على ماذا؟ على أنهم أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد لا يعرفون بالانتخابات ولا بالتصويتات، وإنما يعرفون بمكانتهم بين الناس، لهم صفات معينة، لهم سمات محددة يعرفون بها، هذه صفة أهل الحل والعقد، وسيأتي التأكيد على هذا في موطنه إن شاء الله. الوجه الثالث أننا نقول أينما وقع آنذاك مما يقع في الانتخابات الآن، وهذا يمكن أن يعود إلى الوجه الأول، فنحن نتكلم على صورة معينة محددة تقع الآن، فهل ما يقع في هذه الصورة هو الذي وقع من الصحابة آنذاك؟ الجواب لا. يأتي هنا اعتراض، وهذا يوردونه كثيرا، يعني المخالفون في هذه المسألة كثيرا ما يوردون هذا الاعتراض، يقولون يمكن إجراء الانتخابات استنادا إلى هذا الأصل مع التخلص من مفاسدها. يعني يقولون نحن أثبتنا الانتخابات بهذا الأصل، هذا ابتداء لا نسلم به، لكن سنسلم به تنزلا، وسنقول لهم بعد ذلك سلمنا لكم أن الانتخابات لها أصل بناء على هذه الأحاديث، ولكن الانتخابات الواقعة الآن تشتمل على مفاسد متعددة ومنكرات عظيمة، فلا يسوغ لكم أن تقروها بناء على الأصل. فسيقولون لنا يمكن أن نقيمها مع التخلص من هذه المفاسد. فبأي شيء نجيب؟ نقول هل يحدث هذا في الواقع؟ هل يمكنكم أن تفعلوا هذا في الواقع؟ هل يمكنكم أن تتخلصوا من المفاسد العريضة التي تقع في الانتخابات الآن؟ الجواب لا. إذن فنحن نتكلم في سراب، نحن نتكلم في أمر لا وجود له في الواقع، وهذا ليس من خصال العلم وليس من خصال العلماء. العالم عندما يتكلم لا يتكلم في صورة وهمية خيالية لا تحدث في واقعه، وإنما يعالج الواقع الذي يعيش فيه. فالواقع الذي نعيش فيه الآن تحدث فيه الانتخابات بصفة معينة وبمفاسد محددة سبق الكلام عليها، فهل يمكن واقعيا أن تجرى الانتخابات من غير هذه المفاسد؟ هذا لا يمكن أبدا. وقد رأيتم بأعينكم وسمعتم بآذانكم ما حدث في المرحلة الأولى من الانتخابات مع دعاوى النزاهة والنظافة والنقاء والشرف وغير ذلك. ألم تكن هناك تجاوزات؟ تجاوزات حتى من الإسلاميين، حتى من الذين يمثلون الشريعة مع الأسف الشديد، وهاجت الناس وماجت وألصقت التهم الشديدة بالإسلاميين، وأن هذا ليس من الإسلام وأن هذا ليس من الشريعة وليس من الدين إلى آخره. إذن فمن الناحية الواقعية لا يمكنك أصلا أن تقيم نظاما انتخابيا بدون هذه المفاسد. هذا على التسليم بأن الانتخابات مع صلتها بالديمقراطية ومع توسيدها الأمر إلى عامة الشعب لها أصل في الإسلام، وإلا فإن هذا ليس له أصل في الإسلام من الأساس. الشبهة الثالثة الاستدلال بحديث وفد هوازن، وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءهم وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم. طبعا الواقعة كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة حنين لما انتصر على المشركين غنم منهم سبايا، غنم منهم سبايا أي نساء، وغنم منهم أموالا كثيرة. فلما أتته هوازن بعد ذلك مسلمين أسلموا لله تعالى أرادوا أن يسترجعوا ما غنمه النبي صلى الله عليه وسلم منهم، لأنهم صاروا ماذا؟ صاروا مسلمين. فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، إما النساء وإما المال. قال وقد كنت استأنيت بهم، يعني كنت أنتظركم حتى تعرضوا علي عرضكم هذا وتختاروا إحدى الطائفتين. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، قدموا النساء على الأموال. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. لأن هذه الأشياء صارت بأيدي المسلمين، صارت بأيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها منهم ويردها إلى هوازن إلا بعد تطيب النفوس، إلا بعد أن يحصل تطيب للنفوس والقلوب برد هذه الأشياء إلى أصحابها الأولين. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا موطن الشاهد إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا، هذا هو موطن الشاهد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، لأن الأمر إنما أتاه على جهة العموم. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجعوا حتى يرفع إلي عرفاؤكم أمركم. العرفاء سيأتي الكلام عليهم، هم بمثابة النواب الآن. فاستشهد القوم بهذه الجزئية وقالوا إن هناك نوابا نابوا عن الناس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا إليه مطالبهم. هذا هو موطن الشاهد. فنقول أولا، نتعرض أولا لشرح هذا الحديث، ما المقصود بالعرفاء، ومن الذين نصبهم، من الذي نصبهم ومن الذي أقامهم. نرجع إلى كلام العلماء حتى نعرف. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: قوله باب العرفاء للناس، هذه ترجمة البخاري رحمه الله لهذا الحديث في بعض المواطن من الصحيح، أورده في بعض المواطن وقال باب العرفاء للناس. قوله باب العرفاء للناس بالمهملة والفاء جمع عريف بوزن عظيم، وهو القائم بأمر طائفة من الناس. من عرفت بالضم وبالفتح على أقوام، أعرف بالضم فأنا عارف وعريف، أي وليت أمر سياستهم وحفظ أمورهم. وسمي بذلك لكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف بها من فوقه عند الاحتياج. وقيل العريف دون المنكب وهو دون الأمير. إذن عرفنا معنى العرفاء، العرفاء بمثابة الوسائط بين الأمير، بين الحاكم الكبير وبين الناس، هذا هو ما يشبه النواب في عصرنا هذا. ثم قال الحافظ: قال ابن بطال في الحديث مشروعية إقامة العرفاء، لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه، فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه. قال: والأمر والنهي إذا توجه إلى الجميع يقع التوكل فيه من بعضهم، فربما وقع التفريط، فإذا أقام على كل قوم عريفا لم يسع كل أحد إلا القيام بما أمر به. فإذا أقام على كل قوم عريفا، من الذي أقام؟ الأمير، وسيأتي التنصيص على ذلك. فإذا أقام على كل قوم عريفا لم يسع كل أحد إلا القيام بما أمر به. وقال ابن المنير في الحاشية: يستفاد منه جواز الحكم بالإقرار بغير إشهاد، فإن العرفاء ما أشهدوا على كل فرد شاهدين بالرضا، وإنما أقر الناس عندهم وهم نواب للإمام، فاعتبر ذلك. وفيه أن الحاكم يرفع حكمه إلى حاكم آخر مشافهة فينفذه إذا كان كل منهما في محل ولايته. انتهى كلامه رحمه الله. فالواضح من ظاهر كلام العلماء في هذه العبارات أنه من الذي نصب هؤلاء العرفاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الحاكم. وهذا هو ضد ما يحدث الآن تماما، لأن الذي يحدث الآن هو ماذا؟ أن الناس هم الذين ينصبون النواب أو العرفاء. طيب، نورد كلاما آخر للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، فيه تنصيص على هذا المعنى الذي ذكرناه. قال حفظه الله تعالى في شرح سنن أبي داود: وهذا فيه دليل على اتخاذ العرفاء والرؤساء على أفراد الجيش، بحيث يكون لكل جماعة مرجع يرجعون إليه، ثم هؤلاء المراجع يكون مرجعهم أمير الجيش وهو المرجع للجميع، ولكن الواسطة بينه وبين سائر الناس هؤلاء الرؤساء الذين هم العرفاء، والذين يعرفون من تحتهم ومن تحت رياستهم، فيأتون بأخبارهم ويبلغونهم الأمور التي يحتاجون إلى تبليغها، فهؤلاء يقال لهم العرفاء. وأما حديث لا بد للناس من عريف والعريف في النار، فإنه لو ثبت محمول على ما يتعلق بالشر، قلت ولم يثبت فإنه ضعيف. قال: وأما الحديث الذي بين أيدينا، انتبه، وأما الحديث الذي بين أيدينا فقد ثبت فيه اتخاذ العرفاء من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الشيخ حفظه الله وهو ضعيف. قال حتى نتم كلامه: وهو فيما يتعلق بالخير، وهو أمر تقتضيه الحاجة لا سيما مع كثرة الناس. وكذلك يقال في حديث: لا تكن لهم شرطيا ولا جابيا ولا عريفا، قلت وهذا ضعيف أيضا. قال: فهو محمول على كون ذلك في أمور الشر والظلم التي لا تجوز، وأما في الخير فقد دل على الجواز الحديث الذي معنا. انتهى كلامه حفظه الله. وبناء على كلام العلماء هذا نجيب عن استدلال القوم. الوجه الأول أن العرفاء كان اختيارهم من قبل الوالي، فخرج الحديث عن محل النزاع جملة. الوجه الثاني على التسليم بأن الاختيار كان من قبل الناس، فالرجوع إلى العرفاء إنما هو في أمر كانوا يملكونه والولايات ليست من هذا القبيل. ما معنى هذا الكلام؟ سنسلم لهم أن العرفاء إنما انتخبوا من قبل الشعب، من قبل الناس، فهذا الانتخاب والانتقاء إنما هو في أمر كان يملكه الناس. تذكروا معي القصة والواقعة. الآن نحن نريد أن نأخذ من الناس شيئا هم يملكونه حتى نرده إلى أصحابه الأصليين، فالرجوع إلى الناس الذين هم الشعب كان في أمر هو ماذا؟ من خاصتهم، من ملكهم. وأما الولايات التي نتكلم عليها الآن فليست من هذا القبيل، ليست من هذا القبيل. إذا كنا ننصب نوابا حتى نتوصل إلى الحكم أو حتى نتوصل إلى شيء من الوساطة بيننا وبين الحاكم، فهل هذا في شيء نملكه؟ هل هذا في شيء هو من خاصة أملاكنا؟ الجواب لا. الوجه الثالث، أينما حدث آنذاك مما يحدث في الانتخابات، وهذا وجه ثابت نذكره في كل واقعة يستدلون بها حتى نبين أنه ليس هناك اتصال إطلاقا بين ما يستدلون به وبين ما يحدث في واقعنا الآن. الشبهة الرابعة، الاستدلال بقصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وذلك في بيعة عثمان رضي الله عنه بعد مقتل عمر رضي الله عنه. وهذه القصة رواها البخاري في صحيحه من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا. من هم هؤلاء الرهط؟ الستة الذين رشحهم عمر رضي الله عنه قبيل وفاته، فاجتمعوا فتشاوروا فيما بينهم. قال لهم عبد الرحمن، وكان أحد الستة كما تعلمون: لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، ولوه أن يختار فيما بينهم. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم، فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه. ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان، قال المسور: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال: أراك نائما أو أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم، انطلق فادع الزبير وسعدا. فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال: ادع لي عليا. فدعوته فناجاه حتى بهار الليل، ثم قام على من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا. ثم قال: ادع لي عثمان. فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر. انتبه، أرسل إلى من؟ إلى من كان حاضرا، إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر، تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. هذا سياق الواقعة في بعض المواطن في الصحيح. قال الحافظ رحمه الله: قوله ومال الناس على عبد الرحمن أعادها لبيان سبب الميل، وهو قوله يشاورونه تلك الليالي. زاد الزبيري في روايته عن الزهري: يشاورونه ويناجونه تلك الليالي لا يخلو به رجل ذو رأس، لا يخلو به رجل ذو رأس فيعدل بعثمان أحدا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فمن الذين تمت مشاورتهم في بيعة عثمان رضي الله عنه؟ عامة الناس؟ لا، وإنما كانوا من؟ أهل الحل والعقد، وهذا هو ما نتكلم فيه. وأما الرواية التي يريدها كثير منهم في أن عبد الرحمن استشار جميع الناس حتى دخل على العذراء في خبرها أو بنحو هذا الكلام، فهذه رواية ساقطة ضعيفة لا تصح إطلاقا، والمقام يضيق عن بسط هذا، فمن شاء رجع إلى بعض المصنفات التي بيّنت هذا، كمثل تنوير الظلمات للشيخ محمد الإمام، وكمثل كشف الشبهات الحزبية تقريبا للشيخ أبي عبد السلام حسن بن قاسم الريمي، لعلي أخطأت في اسمه، لكنه بيّن هذا الأمر بيانا جليا جزاه الله خيرا. وهناك أيضا بعض الأبحاث التي يمكن مراجعتها على الشبكة العنكبوتية في شأن هذا الأمر. المهم أن هذه الرواية لا تصح إطلاقا، وأن الذي ورد في صحيح البخاري بخلاف ذلك. وبناء عليه فالجواب عن هذا الاستدلال، أولا أن ما تقدم في رواية الزبيدي صريح في أن المقصود هم أهل الحل والعقد، وبذلك يخرج الحديث تماما عن محل النزاع. الوجه الثاني، الرواية التي فيها استشارة عامة الناس لا تصح. الوجه الثالث، على التسليم بصحتها فليست استشارة العامة واجبة لثبوت الوقائع المتعددة التي يكتفى فيها ببيعة أهل الحل والعقد أو الاستخلاف. يعني سنسلم لكم هذه الرواية صحيحة، وعبد الرحمن رضي الله عنه استشار جميع المسلمين ليس فقط في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سنسلم لكم أنه ذهب إلى مكة وذهب إلى الحجاز وذهب إلى الشام والعراق، يعني جاب بلاد المسلمين كلها حتى ينظر في اتفاق الناس على الخليفة. سنسلم لكم بكل هذا، فهل هذا على سبيل الوجوب؟ الجواب لا، لأنه تقدم من عمل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكتفى فيه قطعا ببيعة أهل الحل والعقد أو بالاستخلاف. كيف بويع أبو بكر رضي الله عنه؟ ببيعة أهل الحل والعقد. كيف استخلف عمر رضي الله عنه؟ من خلال العهد من قبل أبي بكر رضي الله عنه. فتنوع هذه الأشياء دال على أنه لا يلزم استشارة جميع الناس عند تولية الحاكم، وإلا لتمسك الصحابة رضي الله عنهم بهذا الأمر دوما عند مبايعة الحكام والأمراء. فعلى التسليم بكل هذا، فما فعله عبد الرحمن رضي الله عنه ليس ملزما وليس شرطا في تنصيب الإمام، وإنما يكتفى في تنصيب الإمام بماذا؟ ببيعة أهل الحل والعقد أو بالاستخلاف. الوجه الرابع الذي نذكره دوما، أينما وقع آنذاك مما يقع في الانتخابات ليس هناك صلة على الإطلاق. الشبهة الخامسة، الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل نفسه في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا رضي الله عنه أن ينادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. كيف يستدلون بهذا الحديث؟ يقولون أنتم تقولون لنا إن الذين يترشحون في الانتخابات أكثرهم فجار، أكثرهم فساق وجهال ومبتدعة، لا يصلحون للولاية أبدا. فنحن نقول لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فهؤلاء الفجار الفساق قد يصلون إلى هذه المناصب ويؤيد الله عز وجل بهم الدين. هذا كلامهم. فنقول أولا، نذكر كلام الحافظ رحمة الله عليه في شرح هذا الحديث، قال ابن المنير موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل في الإمام إذا حمى حوزة الإسلام وكان غير عادل أنه يطرح النفع في الدين لفجوره فيجوز الخروج عليه، فأراد أن هذا التخيل مندفع بهذا النص، وأن الله قد يؤيد دينه بالفاجر وفجوره على نفسه. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا أولا، الحديث أبلغ حجة عليهم في مسألة الخروج على الحاكم، هذا ابتداء، لأنهم ما يتكلمون في الانتخابات إلا بعد كلامهم في الخروج على الحاكم والمظاهرات والثورات وكذا. فنقول هذا الحديث بكلام أهل العلم أبلغ حجة عليكم في خروجكم، لأن الرجل الذي خرجتم عليه كان فاسقا باتفاقنا جميعا، وكان فاجرا، وكان فيه ما فيه، فلماذا لم تقولوا في حقه إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر؟ ونحن نسأل سؤالا واضحا وصريحا، وهذا هو ما يتبين لهم كل يوم. لو أننا تكلمنا على الرئيس السابق مع فسقه وفجوره وبعده عن دين الله عز وجل، ألم يكن الله تبارك وتعالى يحقق به مصالح جمة شعرنا بفقدها بعد فقدانه؟ صحيح ولا لا؟ لا نتكلم فقط على مجرد الأمن والاستقرار ونحو ذلك، لا، وإنما نتكلم على بعض المصالح المتعلقة بالأمور الخارجية، في السياسات مع الكافرين مثلا، أو في وقف المد الرافضي في البلاد أو نحو ذلك. ألم يكن الرجل سببا في هذا؟ ألم يكن جهاز أمن الدولة مع اتفاقنا على ظلمه وفسقه وفجوره، ألم يكن سببا في دفع كل هذه الأشياء؟ وأما الآن فقد صار للرافضة حزب، صحيح ولا لا؟ وصارت لهم جمعية علماء، وصار لهم صوت عال، وكذلك صار للصوفية. ولا ندري ما البقية بعد هذا، لعل الأقلية في بلادنا، لا نتكلم على النصارى وإنما نتكلم على السودانيين والإندونيسيين والأسيويين وغير ذلك، لعلهم بعد ذلك يكونون أحزابا، لا ندري. وهذا كله بمقتضى الحرية والديمقراطية التي حجمها الرئيس السابق لمصلحة الإسلام والمسلمين، مع أنه كان فيه ظلم على الإسلام والمسلمين. إذن فلماذا تستدلون بهذا الحديث في مثل موقفنا هذا، ولا تستدلون به في أصل ما صنعتم وفي أصل ما قمتم به؟ فهذا يدلك على أن القوم أصحاب أهواء. ثم نقول بعد ذلك، وهذا هو الوجه الأول من وجهي الجواب عن هذا الاستدلال، نقول هذا الحديث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من باب الخبر لا من باب الطلب، وفرق بينهما في اللغة والشرع. الخبر هو مجرد الإخبار عن شيء ما، والإخبار عن شيء لا يستلزم جوازه ولا يستلزم الأمر به، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة التي تحدث في آخر الزمان، ومنها ما هو حرام، صحيح ولا لا؟ يعني من أشراط الساعة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثرة القتل وكثرة الزنا وكثرة شرب الخمر، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا جائز؟ جواب لا، وإنما هو إخبار. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ما سيحدث في آخر الزمان أن الضعينة، يعني المسافرة، يعني المرأة إذا سافرت تسير أو تسافر من موطن كذا إلى موطن كذا لا تخشى إلا الله، لست أذكر نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا فيه دليل على جواز أن تسافر المرأة وحدها؟ جواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بصريح العبارة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فهذه قاعدة ذكرها أهل العلم، الإخبار عن شيء لا يستلزم جوازه، لأن هناك فرقا بين الإخبار وبين الطلب، بين الأمر أو النهي أو نحو ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، هذا من باب الإخبار عن واقع ما، فليس معنى ذلك أبدا أننا نطلب من الفجار أن يتولوا الأمر حتى يقيم الله عز وجل بهم الدين، كما في الحاكم سواء بسواء. يعني إذا قلنا إن الحاكم الفاجر قد يحفظ الله عز وجل به الدين، فهذا من باب الواقع لا من باب الطلب، لا نطلب إطلاقا أن يتولى الحكم أحد من الفجار. لو كنا في سعة من أمرنا، ولو كنا في موطن الاختيار، ولو كانت أحكام الشريعة تطبق في تنصيب الإمام، فإنه لا يجوز إطلاقا أن يتولى الإمامة أحد من الفجار، لكن نتكلم على صورة واقعة. فهل ما تصنعونه الآن خبر أم طلب؟ هل ما تصنعونه الآن كلام في أمر واقع قد حدث، أم كلام في أمر تريدون أن تقوموا به وتنشئوه؟ أنتم تنشئون، أنتم الذين تأتون إلى الفجار وتأتون إلى الفساق وتبايعونهم وترشحونهم، ولو من باب تقليل الشر، ولو من باب المصالح والمفاسد، تحت هذا الزعم الباطل. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن الواقع الذي يحدث في بلادنا وفي غير بلادنا أن الفجار الذين يدخلون في الانتخابات هل ينصرون الدين؟ يعني أنتم تقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، طيب الفجار الذين يترشحون في المجالس النيابية وفي غير ذلك هل يؤيدون الدين؟ متى وقع هذا؟ بل هم أشد الناس على الدين، وهم أشد الناس عداوة له ولأهله، وهم أشد الناس حربا له وسعيا في تنحيته، فأين هذا من ذاك؟ فهذا استدلال أيضا لا يصح. طيب، طيب يعني نتعرض لهاتين الشبهتين سريعا. الشبهة السادسة الاستدلال بدخول أبي بكر رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة، ويقدمون على هذا دخول النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، ولكن هذه قصة ضعيفة كما بينها غير واحد، وإنما الصحيح الثابت كما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل في جوار ابن الدغنة، وهذا يحتج به لأنه كان في عهد الوحي، في في زمن وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان أمرا منكرا لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأوحى الله عز وجل إليه بإنكاره. فالقصة طويلة حتى لا أطيل عليكم. موطن الشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه لما حصلت المعاداة الشديدة بين المسلمين والكفار في مكة أراد أن يخرج ويسيح في الأرض، أراد أن يهاجر من مكة ويسيح في الأرض، فلقيه ابن الدغنة وكان سيدا في قومه، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر، فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم مثل هذا الكلام، فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر، ولكنهم اشترطوا عليه أن ينفرد أبو بكر رضي الله عنه في عبادته عن الناس لئلا يفتن الكفار بزعمهم. فموطن الشاهد كما يقول المخالفون إن أبا بكر دخل في جوار رجل كافر، وبناء عليه فلا بأس كما يقولون أن نأخذ بجزئية من النظام الجاهلي، هكذا يقولون، لا بأس أن نأخذ بجزئية من النظام الجاهلي إذا كان المقصود بذلك أمرا فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، هكذا يقولون. ويقولون إن أبا بكر رضي الله عنه لما دخل في جوار ابن الدغنة أخذ بجزئية من النظام الجاهلي، هكذا يفهمون المسألة. فنقول أولا أين الدخول في الجوار مما يحدث الآن؟ نحن تكلمنا على الانتخابات وما يحدث فيها وعلى المخالفات العريضة التي تضاد أصل الإسلام فضلا عن تكاليفه وتشريعاته. فأين الدخول في جوار رجل كافر؟ ما الذي حدث يا إخوان؟ أبو بكر رضي الله عنه دخل في جوار رجل كافر، لم يقر الكافر على كفره ولم يتنازل عن شيء من أمور الإسلام، بل كما سنذكر في الوجه الثاني لما تعارض الجوار مع أبي بكر ودينه نبذ. يعني ما الذي جاء في القصة؟ تأمل. كان أبو بكر رضي الله عنه، نعم، قال فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره، هكذا كان الأمر في البداية. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقام عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأتيه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليه ذمتك، فإنا كرهنا أن نغفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوارك، مع أنه لم يتعارض مع أصل من أصول الدين. يعني ما المشكلة في أن يستخفي أبو بكر رضي الله عنه في داره؟ أية مشكلة في هذا؟ ومع هذا لم يعطي أبو بكر رضي الله عنه الدنية حتى في هذا، ولما تعارض الجوار معه نبذه وتخلص منه. فهل أنتم صانعون ذلك؟ هذا هو ما ستسفره لنا الأيام. أنتم الآن دخلتم في الانتخابات والمرجو إن شاء الله تعالى، وهذا هو المتوقع، أن يحصلوا على نسبة كبيرة في المقاعد في البرلمان أو في المجلس النيابي، فسننظر عندما تشتد السجالات وتكثر الصراعات ويتسلط عليكم أهل الكفر والزندقة والإلحاد ويرموكم بالتخلف والرجعية، وكلما قدمتم مشروعا لإقامة الشريعة قامت عليكم الأرض كلها، سننظر هل ستنبذون الجوار في هذه الحالة؟ هل ستتركون التمسك بالجزئية الجاهلية في هذه الحالة؟ سننظر. فالشاهد إخوة الإسلام أنه لا يصح لهم أن يستدلوا بهذا الحديث، أولا لأن الدخول في الجوار ليس فيه أخذ بجزئية من النظام الجاهلي أبدا، لأن النظام الجاهلي له قواعد وله أصول وله أسس، فيه كفريات وشركيات وبدع ومعاصي، فأين الدخول في الجوار من هذه الأشياء؟ هذا أولا. وثانيا أنه لما تعارض الجوار مع الدين نبذ الجوار، وتخلص أبو بكر رضي الله عنه منه، ولم يتنازل عن دينه قط حتى في جزئية صغيرة ليست من أصول الإسلام وليست من أحكامه اللازمة. فسننظر كيف يمكنكم أن تطبقوا هذا فيما بعد. الشبهة السابعة والأخيرة في مجلسنا هذا اليوم إن شاء الله، الاستدلال بصلح الحديبية من نفس الحيثية، يعني يستدلون بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية على جواز الأخذ أيضا بجزئية من النظام الجاهلي إذا كانت فيه مصلحة للإسلام. وتعلمون أننا بفضل الله تعالى تعرضنا لصلح الحديبية في مجموعة من الخطب، وذكرنا الجواب عن هذه الأشياء أو عن هذه الأقوال. وأنا سأذكر لكم في مجلسنا هذا كلام أهل العلم الذي أحلت عليه في الخطب، لم أذكره بنصه فأنا أذكره بنصه الآن حتى نعرف فقه ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان فيه بالفعل أخذ بجزئية من النظام الجاهلي؟ هل كان فيه تنازل عن شيء من أمور الدين؟ ننظر في كلام أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: قال العلماء: وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، وأنه كتب باسمك اللهم، وكذا وافقهم في محمد بن عبد الله وترك كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا وافقهم في رد من جاء منهم إلينا دون من ذهب منا إليهم. وإنما وافقهم في هذه الأمور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح، مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور. أما البسملة وباسمك اللهم فمعناهما واحد، وكذا قوله محمد بن عبد الله هو أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في ترك وصف الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع بالرحمن الرحيم ما ينفي ذلك، ولا في ترك وصفه أيضا صلى الله عليه وسلم هنا بالرسالة ما ينفيها، فلا مفسدة فيما طلبوه. وإنما كانت المفسدة تكون، تنبأ، وإنما كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب ما لا يحل من تعظيم آلهتهم ونحو ذلك. وهذا هو ما يحدث في مواثيق الأحزاب. على أي شيء ينص الحزب في ميثاقه؟ ننص على احترام القانون والدستور، ننص على احترام الحرية والديمقراطية، ننص على احترام حقوق الأقلية، ننص على احترام الأخوة والمساواة. فهل هذا هو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية؟ لا يقول هذا إلا رجل أقل ما يقال فيه إنه من أجهل الناس ومن أبعد الناس حتى عن معرفة النصوص والتفقه فيها، فضلا عن أن ينشئ عليها أصولا أو أحكاما أو نحو ذلك. ولازم كلامه هذا نسبة النقص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نريد أن نحمل الأمر ما لا يحتمل. وقد ذكرت لكم في الخطب عندما تعرضنا لهذه القصة، لا يجوز أبدا أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه تنازل، لأن هذا نقص، هذا نقص. كيف يرتكب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من النقص؟ كيف يرتكب النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فيه تنازل عن الدين؟ هذا فيه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بالتمييع والمداهنة في دين الله عز وجل، فلا يجوز أن يظن هذا ابتداء. نسبة هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كفر، نسأل الله السلام. نعود إلى كلام النووي، قال: وأما شرط رد من جاء منهم ومنع من ذهب إليهم، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة فيهم من هذا الحديث بقوله: من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا، ثم كان كما قال صلى الله عليه وسلم: فجعل الله للذين جاءونا منهم وردهم إليهم فرجا ومخرجا ولله الحمد. وهذا من المعجزات. هذا حدث في شأن من؟ في شأن أبي بصير لو تذكرون، في شأن أبي جندل بن سهيل بن عمرو، وكذلك في شأن أبي بصير من بعده. ثم تكلم بعد ذلك رحمه الله لئلا أطيل عليكم على المصالح العظيمة التي ترتبت على هذا الصلح، مما لا يمكن أبدا أن نحدد مثله في هذا الواقع كما سيأتي التنبيه عليه في موطنه إن شاء الله. نذكر بعد ذلك كلاما للحافظ رحمه الله في الفتح، قال في شأن الفوائد المستنبطة من هذه القصة: جواز بعض المسامحة في أمر الدين واحتمال الضيم فيه ما لم يكن قادحا في أصله، إذا تعين ذلك طريقا للسلامة في الحال والصلاح في المآل، سواء كان ذلك في حال ضعف المسلمين أو قوتهم. إذن المسامحة في بعض أمر الدين، هذا هو ما عبر عنه النووي نقلا عن العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم في أشياء ليس فيها مفسدة من الأساس. فالمسامحة إنما كانت في بعض أمر الدين في أشياء ظاهرة لا قيمة لها على الإطلاق، ما لم يكن قادحا في أصله لا يجوز أن نتنازل عن أصل من أصول الدين. إذا تعين ذلك طريقا للسلامة، ومن أين لنا أن الطرق التي نحن فيها الآن متعينة؟ عندنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير وفي التربية كما سنتكلم عليه إن شاء الله، فلسنا بحاجة أصلا وليس عندنا اضطرار لكل ما يحدث الآن من الانتخابات وغير ذلك. وأخيرا كلام ابن القيم رحمه الله الذي يستشهدون به ولم يفهموه على وجهه، قال رحمه الله في زاد المعاد تعليقا على هذه القصة أيضا أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه، وإن منعوا غيره فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فلابد أن تكون هناك موازنة، أنتم تعينون في ماذا وتتنازلون عن ماذا، تسعون في ماذا وتتركون ماذا، لابد أن ينظر في هذا الأمر، وهذا هو عين ما سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى في قضية النظر في المصلحة والمفسدة. هذا الجانب مهم جدا وهو أصل كل ما نتكلم فيه، وإنما ذكرت كل هذا من باب أن القوم يستدلون به، فلابد من إبطال استدلالهم في كل هذا، وإلا فأصل الكلام في هذه المسألة في تقدير المصالح والمفاسد. يعني هم سيسلمون لنا بكل ما نذكره، نحن معكم في كل شيء، ونحن معكم أن الدخول في هذه الأشياء محرم، وأن الأمر فيه بخلاف الأصل، وأن كذا وأن كذا، ولكن المصلحة والمفسدة، ولكن النظر في الواقع، ولكن النظر في تسلط العلمانيين أو الفجر أو غير ذلك، هذا هو عين ما يتكلمون به، وسنتكلم فيه تفصيلا في موطنه إن شاء الله. طيب، بناء على كلام العلماء هذا نقول الجواب أولا الإعانة إنما تكون على الحق لا على الباطل، إذا كان هناك تعاون أو مناصرة بينك وبين حزب مخالف أو بينك وبين طائفة مخالفة. ثانيا لابد من النظر في المصالح والمفاسد نظرة شرعية حقيقية على تقريرات العلماء كما سيأتي. ثالثا النظر في الاضطرار للقيام بالتحالف من عدمه، هل نحن مضطرون أصلا إلى هذه الأشياء أم لا. رابعا التأمل في فقه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والمباينة التامة بينه وبين ما يحدث الآن، وقد تعرفنا على ذلك في كلام أهل العلم. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى، ونستكمل في المجالس المقبلة. نسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.